أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين وأبا الحسن والحسين وعلى ذريتك الطيبة الطاهرة. ثبتنا الله تعالى على ولايتك ومحبتك، ورزقنا في الآخرة شفاعتك، وحشرنا في زمرتك. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكثرت نواجم قروني ربيعة ومضر، وقد علمتم منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في سياق هذه الخطبة عن بعض مفاخره التي حصلت في مرحلة شبابه. أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب. هذه المنجزات التي حققها الإمام ويتحدث عنها حصلت في فترة شبابه، ومهم جدا أن نكون مع الإمام عليه السلام وهو يتحدث عن سيرته وإنجازاته في هذه المرحلة من العمر، مرحلة الشباب. أهم إنجازات الإمام حصلت منه في فترة شبابه، ذلك لأنه ولد صلوات الله وسلامه عليه بعد ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثين عام، أي قبل البعثة بعشر سنوات. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله كان الإمام في العاشرة من عمره، وحينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة كان الإمام في 23 من عمره، وحينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى كان الإمام في 33 من عمره، فالفترة التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وشاركه في حمل أعباء الدعوة الإسلامية كانت فترة شبابه وحداثة سنه، ولذلك يتحدث الإمام عن هذه الفترة: أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب. الكلاكل تعبير عن الأكابر، عن الصدور، صدر الشيء يقال له كلكله، يعني كبار وزعماء العرب الذين واجهوا الدعوة وناوأوا الإسلام، إنما سحقتهم شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، زعماء القبائل العربية الذين واجهوا الإسلام وتحزبوا في مقاومته وحشدوا الجيوش الجرار لمحاربته، إنما تحداهم وكثر كبرياءهم وغرورهم وقتل أبطالهم وشجعانهم علي بن أبي طالب. كل ذلك كان في مرحلة شبابه وصغر سنه. وحديثنا عن سيرة علي في فترة شبابه من أجل أن نبرز حياة الإمام علي كقدوة وكنموذج أمام أبنائنا وشبابنا الأعزاء. غالبا ما يرتسم في الأذهان أن قدرة الإنسان على الإنجاز وعلى التأثير وعلى ممارسة دور فاعل في الحياة والمجتمع إنما تحصل للإنسان عند كبر سنه. الإنسان الكبير في السن هو الذي يستطيع أن ينجز، هو الذي يستطيع أن يقود، هو الذي يستطيع أن يؤثر. أما الصغير، أما الشاب فهو متأثر لا مؤثر، فهو منقاد لا قائد، فهو منفعل بالأحداث التي تحصل دون أن يكون فاعلا في مسيرة الأحداث. هذه هي الصورة الغالبة عند الناس، ولذلك الشاب قد لا يرى نفسه أنه مؤهل للتأثير ومؤهل للعب دور في الحياة وفي المجتمع. والناس غالبا ما يظنون بأن الشاب لا قدرة له على القيام بهذا الدور. وكنموذج لذلك حينما تسمع عن شخصية ذات إنجاز وذات فاعلية ترتسم في ذهنك لهذه الشخصية صورة الرجل الكبير. ولعلكم مر عليكم أو سمعتم أن شخصا يسمع عن إنسان أن هذا الإنسان كذا، عالم، منجز، قائد، مؤثر، فحينما يلتقي به ويراه مثلا شابا أو صغيرا يصطدم، يقول: خلاف ما توقعت، كنت أسمع عن فلان فكنت أتصور أني أراه رجلا كبيرا، شيخا، يحمل عصا يتوكأ عليها مثلا. يصطدم حينما يراه شابا، لأن السمعة الكبيرة لأي شخص عادة ما ترتبط في ذهن الإنسان أن السمعة الكبيرة والتأثير الكبير هذا من شأن الشخص الكبير في السن. أما الشاب الصغير عادة ما لا يتوقع منه مثل هذا الدور. وفي الحقيقة الشاب يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله من التأثير والإنجاز أكثر في بعض الجوانب من الرجل الكبير في السن، وهي جوانب كثيرة. الشاب يمتلك قوة في الذهن والفكر والشاب يمتلك قوة في النفس، ولذلك إرادته في المغامرة وفي التضحية وفي الشجاعة عادة ما تكون أكبر من الرجل الكبير. والشاب أيضا يمتلك قوة في طاقاته البدنية، فعند الشاب قوة في الفكر، يعني قدرة على القوة الفكرية والذهنية، وعند الشاب قوة في النفس تمكنه من الإقدام والمغامرة، وعند الشاب قوة في الجسم. ولذلك عبر القرآن الكريم عن مرحلة الشباب بأنها مرحلة القوة، الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه المرحلة هي مرحلة الشباب بشكل مطلق، يعتبرها القرآن هي مرحلة القوة، قوة الفكر وقوة النفس وقوة الجسم. نعم، الرجل الكبير يمتلك خبرة وتجربة أكثر، الرجل الكبير يمتلك احتراما وثقة في أوساط الناس أكثر، هذه ميزة للرجل حينما يتقدم به السن يكون كبيرا، ولكن الشاب يمتلك هذه الميزة، ميزة القوة في الفكر وفي النفس وفي الجسم. هذه القوة التي عند الشاب إذا ما وجهت التوجيه الصالح فإن الشاب يستطيع عبر تفجير قدراته وقوته يمتلك عبر هذه القوة التي يمتلكها في مرحلة الشباب أن يمارس دورا قياديا مؤثرا في مجتمعه. والمجتمعات المتطورة المتقدمة هي التي يتبوأ الشباب فيها مواقع القيادة ومواقع التأثير. إذا تبوأ الشباب مواقع القيادة والتأثير وهم في عنفوان قوتهم ونشاطهم وعطائهم، تصبح المجتمعات مهيئة ومؤهلة للتقدم والتطوير. أما إذا لم تتح هذه الفرصة للشباب أو لم يتقدم الشباب نحو هذه المواقع، فما الذي يحصل؟ يحصل أحد أمرين: إما أن تتجمد طاقات الشباب، طاقات الشباب تصبح مجمدة، والمشكلة أن الإنسان إذا تجمدت طاقاته في مرحلة شبابه أصبحت المراهنة على تفجر هذه الطاقات في مرحلة كبره مراهنة ضعيفة. إذا أيام الشباب ما تحرك، إذا أيام الشباب ما أنجز وما أعطى، فغالبا ما لا تكون الفرصة سانحة أمامه حينما يتقدم به السن غالبا. فتتجمد طاقات الأمة، طاقات المجتمع بتجميد طاقات الشباب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تتفجر طاقات الشباب ولكن في الطرق غير المناسبة، لأن هذه الطاقة وهذه القوة تضغط في داخل الشاب. الشاب عنده طاقة، عنده قوة، هذه الطاقة تضغط بحثا عن تصريف، تحتاج إلى تصريف لهذه الطاقة. فإذا لم تكن قنوات الصلاح متاحة ومفتوحة ومكتشفة أمام الشاب، فإن قوته وعنفوانه يتفجر في اتجاهات أخرى خاطئة منحرفة، وهذا خطر كبير على وضع وواقع المجتمعات. إذا كانت طاقات أبناء المجتمع، إذا كانت طاقات شباب المجتمع قد توجهت بالاتجاه السلبي الخاطئ، فهذا يهدد المجتمع بالكثير من الاضطرابات والمشاكل. ونحن نلحظ في بعض الأحيان بعض التصرفات التي تصدر من بعض الشباب، حينما نجد أن بعض شبابنا لديهم بعض التصرفات الطائشة، هذا عرض من الأعراض، هذا مؤشر من المؤشرات. لماذا يسلك الشباب هذا الطريق؟ قد يكون هذا بسبب أن الطرق الصالحة والسليمة موصدة أمام الشباب. الشاب يريد أن تتفجر، الشاب لديه طاقة لا بد أن تصرف هذه الطاقة، لأنها لم تجد أمامها طريقا سليما للتصريف وللتفعيل. في بعض الأحيان تنحرف هذه الطاقة لتصرف في طريق سلبي سيء فاسد، ولهذا حينما نواجه بعض التصرفات غير المناسبة من الشباب، قبل أن نفكر في قمعهم، قبل أن نفكر في تحديهم، علينا أن نفكر في توفير البديل الأفضل أمامهم من أجل تصريف طاقاتهم وقدراتهم. إذن فالشباب قوة ينبغي أن يتاح لها مجال الفعل والتأثير والإنجاز الحقيقي، وخاصة في هذا العصر بالنسبة لشبابنا وأبنائنا أبناء الأمة الإسلامية. نحن الآن ننتمي إلى أمة أحاطت بها الأخطار، تواجهها التحديات الصعبة، وأبرز التحديات التي تواجهها الأمة هو التحدي الداخلي، هو قدرة الأمة على التقدم، على التطوير، على الإنتاج، على التنمية. في بعض الأحيان غالبا ما نتحدث عن التحديات الخارجية، الكفار، الصليبيين، الصهاينة، الاستعمار، الإمبريالية، الهيمنة الأجنبية. صحيح هذه تحديات وأخطار، لكن هذه الأخطار إنما هي تستثمر وتعشش في أجواء تخلفنا الداخلي. المشكلة الرئيسية أمامنا هي التخلف الداخلي الذي عندنا، تخلفنا في مجال العلم والمعرفة، تخلفنا في مجال الإنتاج والتصنيع، تخلفنا في مجال علاقاتنا الداخلية. لحد الآن فشلنا في أن تكون العلاقات الداخلية داخل مجتمعاتنا وداخل أمتنا علاقات سليمة. لا تزال الاضطرابات والمشاكل والفتن والخلافات والنزاعات هي السائدة في أوطان المسلمين. فمشكلتنا فينا ومنا. هذا التخلف الداخلي هو الخطر الأكبر علينا، وإلا لو كانت لنا إرادة التنمية، لو كانت لنا فاعلية باتجاه التقدم، لو صنعنا لنا واقعا أفضل لما تمكن الأعداء منا، ولما استطاع الآخرون تهديدنا والهيمنة علينا. ولكن لأننا متخلفون، ولكن لأننا نعاني هذا الواقع المزري الذي نعيشه، كما يؤكد القرآن الكريم: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سعينا هذه نتيجته، كسب أيدينا هذه نتيجته. فطريق الحل في كثير من الأحيان يطرح أن الحل هو مقاومة الأعداء، صحيح، ولكن الأهم من ذلك كيف نقاوم التخلف في داخلنا، وكيف نستطيع مقاومة الأعداء ونحن نعيش حالة التخلف. من المؤسف جدا أن الخطاب الديني، الخطاب الإسلامي، والخطاب السياسي بشكل عام في الوطن العربي والإسلامي، أغلب الحركات الإسلامية وأغلب الحركات الوطنية تجيد التعبئة ضد الخطر الخارجي، تعبئ الناس ضد الأعداء، ضد الصهاينة، ضد الإمبريالية، ضد الاحتلال، ضد الاستعمار، تجيد التعبئة تجاه الخطر الخارجي، ولكنها غالبا ما لا تبرمج للنهضة الداخلية. لا تدفع باتجاه التنمية الداخلية. ولذلك نبقى دائما في صراع ونبقى دائما في معارك مع الخارج، مع واقع متخلف، مع واقع منحط مزر في مجالاته المختلفة. في هذا الوضع هنا على الشباب، على شباب الأمة، على أبناء مجتمعاتنا أن يتحملوا مسؤوليتهم. أيها الشباب، لقد وصلت أوضاع أمتكم إلى هذا الواقع الذي ترون، هذا الواقع المزري الذي تعيشه الأمة. عليكم أيها الشباب أن تتحملوا مسؤوليتكم أنتم تجاه أنفسكم، تجاه مستقبلكم. أنتم الأكثر تضررا من الواقع والمستقبل، فعليكم أن تتحملوا المسؤولية. أنا لا أقول أن تتحملوا المسؤولية عبر الحماس، تحملوا المسؤولية عبر تفجير الطاقات، عبر صنع الكفاءة، عبر الإنتاج، عبر الفاعلية، عبر العمل الإيجابي. تحملوا مسؤوليتكم تجاه أنفسكم، تجاه أوطانكم، تجاه أمتكم. ولكن ما هي العوامل التي تؤثر في دفع الشباب نحو تحمل المسؤولية ونحو التصدي لواقع أمته ومجتمعه؟ هناك عوامل عديدة تؤثر في الشباب، لأن الشاب في هذه المرحلة من العمر يعاني من مشكلة سيطرة الأحاسيس والعواطف. الشاب في فترة شبابه صحيح أنه يتحلى بقوة الفكر وقوة النفس وقوة الجسد، ولكن هذه القوة العامة أيضا تنعكس على أحاسيسه ومشاعره. العاطفة عنده قوية، الأحاسيس عنده قوية. قوة الأحاسيس والعواطف عند الشاب تدفعه بالاتجاه العاطفي، تدفع بالاتجاه العاطفي. ولأن الشاب لتو قد غادر مرحلة الطفولة، ومرحلة الطفولة من شأنها أن لا يتحمل فيها الإنسان مسؤولية، فإن الشاب يحب أن يسترسل مع ما ألفه في مرحلة الطفولة، يريد أن يعيش على كيفه وعلى لذاته وعلى رغباته وضمن عواطفه ومشاعره. هذه هي نقطة الضعف الكبيرة والرئيسية عند الشاب في مرحلة شبابه، أنه يريد الاسترسال، يريد أن يستمر في حياة اللعب واللهو، لا يريد أن يتحمل مسؤولية وأن يتصدى وأن يتخذ قرارا جادا في حياته وسلوكه ومماراته، وإنما يريد أن يعيش على راحته. والعبارات المتداولة عند الشباب كلها تشي بهذا المعنى وتبين هذا المعنى. شاب يريد أن يرتاح، يريد أن يعيش مع هواه، مع أحاسيسه وعواطفه، وهذه هي المشكلة الكبيرة التي يواجهها الشباب. إذا أمكن مساعدة الشاب على أن يتخلص من هذه النقطة، نقطة الضعف، إذا أمكن مساعدة الشاب في أن يستيقظ ويكتشف نفسه ويتحمل مسؤوليته، أن يشعر أنه إنسان كبير، أنه إنسان مسؤول، أنه إنسان في موقع التأثير والفعل وليس في موقع المتأثر والمنفعل. وتعاليم الدين عندنا تلفت الشاب منذ البداية إلى هذا الأمر. الشاب حينما يكمل 15 من عمره، ماذا يطلق عليه الشارع المقدس؟ يطلق عليه بالغ، مرحلة البلوغ. ماذا تعني مرحلة البلوغ؟ مرحلة التكليف. طبعا البلوغ له علامات عديدة بالنسبة للرجل، بالنسبة للذكر من علاماته الاحتلام، يعني نضج القدرة الجنسية عند الشاب، واللي تتبين في خروج المادة المنوية من عضوه التناسلي، هذا يصبح بالغ بخروج المني بالاحتلام، أصبح هذا الشاب بالغا. ماذا يعني البلوغ؟ يعني مكلف، مكلف يعني شنو؟ يعني رجل كامل المسؤولية، لا يختلف في مسؤوليته عن ابن 60 عام، ابن 70 عام، ابن 80 عام. يجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يحج إذا استطاع، ويجب عليه الجهاد، ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحرم عليه كل الأشياء المحظورة والمحرمة شرعا. خلاص، ثالث دخل إلى ساحة الرجولة، دخل إلى ميدان الكمال، يتحمل مسؤوليته. وكذلك عند نبات الشعر الخشن على العان أيضا علامة من علامات البلوغ، أو بلوغ 15، إكمال 15 عاما. إذا كمل 15 سنة، وبالنسبة للفتاة أن تأتيها العادة الشهرية أن يطرقها الحيض، أو أن تكمل 9 سنوات في المشهور من رأي علمائنا، خلاص أيضا تصبح بالغة، وبالتالي هي شخص كامل المسؤولية، إنسان كامل المسؤولية، لا تختلف عن من هي في سن 60 و70 و80. هكذا يشعر الإسلام كل إنسان من بداية حياته، وحينما يكتمل نضجه اعلم أنك الآن تجاوزت مرحلة الطفولة، الآن أصبحت شخصية مسؤولة، كل أعمالك تحت طائلة الحساب والمسؤولية في الدنيا والآخرة. قبل البلوغ أنت غير مكلف، بالتالي أعمالك ليست تحت طائلة المسؤولية، رفع القلم عن 3 والصغير حتى يبلغ، ما دام بعد مو بالغ ما عليه تكليف، لكن حينما يبلغ صار مكلف. صار مكلف يعني خلاص أنت عضو كامل المسؤولية في مجتمعك، أنت عنصر كامل الصلاحية في مجتمعك، فعليك أن تنظر إلى نفسك من خلال هذا المنظار. من المؤسف أن بعض الشباب يزيد على 15 و17 و20 سنة، وبعد يعتبر نفسه صغير، وبعد يعتبر نفسه ولد، وبعد ما يعتبر نفسه مسؤول، وبعد ما يعتبر نفسه معني. هذا خطأ، عليه أن يعرف أنه دخل في إطار المسؤولية. كيف يتحسس الشاب هذا الأمر؟ وبالتالي يدخل في موازنة بين عواطفه وعقله. في مرحلة الصغر قبل البلوغ إذا استرسلت مع عواطفك مع مشاعرك أنت بعد لست تحت طائلة المسؤولية، لكن بعد البلوغ لا، أنت محاسب، لا يصح لك أبدا أن تسترسل مع عواطفك ومشاعرك، هنا تصرفاتك مسؤولة، عليك أن تحسب حساب لكل كلمة، لكل موقف، لكل تصرف، لكل ممارسة، أنت مسؤول، أنت مكلف ومحاسب أمام الله وأمام المجتمع. ولكن كيف يدرك الشاب هذا الأمر؟ كيف يصل الشاب إلى هذا النضج بحيث يتحمل مسؤوليته ويصبح جادا في حياته؟ هناك عدة عوامل. العامل الأول العائلة والتربية. العائلة اللي يعيش في وسطها هذا الشاب عبر ممارسة الرجل الأب والأم وعبر التوجيه والتربية يتعرف الولد على مسؤوليته. في بعض الأحيان العائلة توحي للولد بأنه لا يزال صغيرا، العائلة نفسها ما تعطي مجال لتحمل مسؤولياته، وهنا طبعا الرخاء له دور والرفاه له دور. في الماضي يوم كان مجتمعنا لا يعيش هذا المستوى من الرخاء والرفاه، كان الولد وكانت البنت في صغر سنهما يشعران بمسؤوليتهما. الولد بعد صغير عمره 8، 9، 10 سنوات، 11 سنة أقل أكثر، العائلة تحمل مسؤولية، يشتغل، يعمل، يشارك مع أبيه في عمله، يتحمل مسؤوليات. وكذلك البنت في صغر سنها ضمن محيط البيت والعائلة تشعر بأن عليها مسؤوليات في البيت، تساعد أمها، تتعاون في خدمة البيت، في القيام بمسؤوليات البيت والمنزل. فمن صغر السن كان هناك إشعار للولد وللفتاة بمسؤوليتهما، وأن لهم مسؤولية، عليهم مسؤولية ولهم صلاحية. الآن مع حالة الرخاء ومع حالة الرخاء تغيرت الحال، صارت العائلة من باب التدليل للولد والتدليع للولد والإشفاق على الولد، وبسبب تطور بعض أنظمة الحياة صار الولد إلى أن يتقدم به العمر 16 17 18 19 أكثر، بعد يعتبر بعد ولد، يعني ما عليه مسؤولية، ما يتحمل مسؤولية. متى يتحمل مسؤولية؟ لأن يتخرج وتوظف واشتغل. متى يتخرج ومتى يتوظف؟ عمره يصير بعد 20 سنة، يحصل له فرصة وظيفة، تتعطل تتأخر فرصة الوظيفة، ساعتها يصير شعور عنده، يمكن أن يصير شعور عنده وعد عائلته بأنه الآن صار رجال، صار عضو كامل المسؤولية والصلاحية في المجتمع، وهذا خطأ. ينبغي أن يوقظ هذا الشعور عند الشاب قبل ذلك، بمجرد أن يصير في مرحلة البلوغ ينبغي أن يركز الشعور بالمسؤولية في نفسه. أنت إنسان، أنت رجل كامل المسؤولية والصلاحية. وكذلك بالنسبة للبنت، العائلة لها دور عبر التوجيه وعبر الممارسة. كيف عبر الممارسة؟ كلما كان الأب متحملا لمسؤوليته، كلما كانت الأم تتحمل مسؤوليتها العامة الاجتماعية، هذا إيحاء تربوي للولد نفسه. ولذلك نحن حينما نقرأ في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، نكتشف هذا الأثر. في أي عائلة تربى علي بن أبي طالب؟ في أي عائلة؟ أبوه كان أبو طالب، أمه كانت فاطمة بنت أسد. أبو طالب ما كان رجلا عاديا في مجتمعه، كان زعيما، وكان زعيما يتحمل مسؤوليته المبدئية، كان زعيما ملتزما بأخلاقياته ومبادئه، وهذا واضح من موقفه في حماية رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام علي رأى كيف كان أبوه، كيف كان أبوه أبو طالب في موقف المناصرة والمحاماة والمدافعة عن رسول الله، خسر زعامته، خسر موقعيته في قريش. ليس ذلك فقط، ليس فقط خسر زعامته وسمعته، وإنما أيضا خسر أبسط مستلزمات الحياة حينما فرضوا عليه الحصار، حصار اقتصادي واجتماعي فرضوا على بني هاشم. أبو طالب ومن معه مع بني هاشم انحازوا إلى شعب أبي طالب، كان مقاطع من قريش ومحاصر من قريش، ولكن هذه الضغوط الشديدة لم تزعزع إيمان أبي طالب ولا موقف أبي طالب. جاءت إليه وفود من قريش: يا أبا طالب، سلمنا ابن أخيك، افتح لنا مجال حتى نعاقبه نتعامل معه، ماذا تريد يا أبا طالب؟ إن كنت تريد في مقابل ذلك مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، إن كنت تريد أولادا اخترنا لك أقوى وأجمل وأفضل أولادنا، إن كنت تريد مكانة أقررنا بسيادتك علينا، بس سلمنا، خلينا احنا نتصرف يا محمد كما نريد، فإنه قد سب آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب أصنامنا وأفسد شبابنا. مارسوا هذه الظروف على أبي طالب. ماذا كان موقف أبي طالب؟ هل استجاب أبو طالب لإغراءاتهم؟ هل استجاب لضغوطهم؟ كلا، قال لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أبلغه كلام وفودهم، فقال صلى الله عليه وآله: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أموت دونه. حينما سمع منه أبو طالب هذا التصميم قال: اذهب يا ابن أخي، لما أمرت به فوالله لا أتركك أبدا. ووقف خلف رسول الله حتى آخر لحظة من اللحظات علي يرى أباه هكذا في شعب أبي طالب محاصرين. أبو طالب خايف أن هناك عيون ترصد مكان منام رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تسطو عليه ليلا وتغتاله. إذا ناموا الناس هدأت العيون، يأتي أبو طالب إلى ولده علي وهو نائم على فراشه فيحمله ويوديه مكان رسول الله ويأمر رسول الله أن يأتي وينام مكان علي، حتى إذا في أحد يريد أن يغتال الرسول ما يقع الاغتيال على رسول الله وإنما يقع على علي بن أبي طالب. إحدى الليالي كما تسجل بعض كتب التاريخ علي عليه السلام كان منتبها، قال أبا لماذا تصنع ذلك؟ قال أخشى أن يكون هناك من يريد اغتيال ابن عمك محمد صلى الله عليه وآله، فإني أخذتك مكانه وأخذته مكانك حتى لا يصيبه أذى. قال علي أوتعرضني أنا يا أبا للأذى؟ يعني هن عليك أني أنا أتعرض أن قتل؟ فأجابه أبوه أبو طالب بأبيات من الشعر: اصبرا يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي قد بذناك، والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب. وهكذا رأى من والده الإمام علي تربى في ظل أب، هذه مواقفه، يتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤولية ويقف الموقف المبدئي حتى آخر لحظة من اللحظات. ولا شك كما يذكر التاريخ أن موقف أبي طالب عليه السلام هو الذي مكن رسول الله صلى الله عليه وآله من تبليغ دعوته، وإلا لاحتوشته قريش، وإلا لصفت حياته قريش، وإلا لمنعته من تبليغ دعوته. هذا واضح، كل التاريخ يثبت ذلك. وبهذا فلأبي طالب حق كبير على جميع المسلمين، لأنه تحت رعايته وحمايته قام الإسلام وانتشر الإسلام وتقدم الإسلام. ومن المؤسف جدا أن يكافأ أبو طالب بما كوفئ به، وذلك بسبب محاولات الأمويين ومحاولات الحاسدين والمناوئين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنهم مناوئ الإمام علي، أرادوا أن ينكروا وأن يعتموا وأن يتجاهلوا الدور الكبير لأبي طالب، فماذا؟ بخلوا عليه أن يعترفوا له بالإسلام والإيمان، ورووا أحاديث أنه مات كافرا، ورووا أحاديث أنه في ضحضاح من نار جهنم. ولكن كل ذلك كان بدافع المناوأة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أبو طالب الذي نصر الإسلام ونصر الرسول ودافع عنه في ضحضاح من نار جهنم، وأولئك الزعماء الطلقاء الذين حاربوا الإسلام ووقفوا أمام الإسلام إلى أن سحقهم الإسلام بقوته في فتح مكة، وما دخلوا في الإسلام إلا بعد فتح مكة، ولا نريد أن نذكر أسماء، أولئك مؤمنون في الدرجات العليا من الجنة، وأبو طالب في ضحضاح من النار. هكذا تكون العواطف وتكون الأهواء لها دور في رسم هذه الصور المتفاوتة والمتناقضة. ولكن ما يضر ذلك أبا طالب؟ هل يضره شيء؟ وهو صاحب المقام العظيم الرفيع عند الله سبحانه وتعالى. فالإمام علي عليه السلام عاش في ظل أب هكذا، وعاش في ظل أم هي فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. وما أدراك ما فاطمة بنت أسد؟ كانت تؤثر رسول الله على أولادها، تحتفظ له بالنصيب الأوفى من الطعام والشراب على حساب أبنائها، وكما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت أبر الناس بي بعد عمي أبي طالب. ولذلك تفاعل رسول الله صلى الله عليه وآله مع وفاتها وهو بنفسه كفنها بقميصه، أمر بتكفينها بقميصه، ونزل معها في لحدها، صلى عليها وأنزلها في لحدها، وبكى لوفاتها أيضا، وقدرها أيما تقدير تستاهل وتستحق. فإذا الإمام علي نشأ في ظل هذه العائلة. إحنا إذا نريد أولادنا يتحملوا مسؤوليتهم، الأب والأم ينبغي أن يكونوا نموذج أمام أبنائهم في تحمل المسؤولية. إذا الولد رأى أباه وهو يتحمل مسؤوليته، وهو جاد في حياته، وهو يقوم بدور فاعل في المجتمع، هذا يحفز الشاب أن يقتفي أثر أبيه. أما إذا رأى الشاب أباه وهو لا أبالي ولا مهتم ولا مؤثر في المجتمع، فما عسى أن يكون الولد سيكون نسخة من أبيه غالبا. فالأب إذا كان يريد لابنه أن يكون مؤثرا منجزا صالحا في المجتمع، هو الأب عليه أن يكون قدوة لولده. بعض الآباء يريد ابنه يصير متقدم، لكن هو نفسه خامل. الابن لا يتلقى التربية عن طريق الكلام من والديه، بل أكثر من ذلك يتلقى عن طريق الإيحاء، عن طريق المشاهدة، يشاهد حياة والديه وعائلته. إذن العامل الأول التربية الصالحة، العائلة هي التي تعد الشاب لتحمل المسؤولية. على كل عائلة من العوائل أن تتحدث مع أبنائها ذكورا وإناث، وأن يمارس الأبوان في حياتهم حالة الجدية، حتى الأولاد هم أيضا يأخذوا الحالة من عائلتهم. السبب الثاني القرين الصالح، وخاصة في هذا الزمن شباب يتأثرون بالقرناء، يتأثرون بشلل الأصحاب والأصدقاء في كثير من الأحيان أكثر مما يتأثرون بعوائلهم وبيوتهم. الشاب إذا تهيأ له صديق صالح، صاحب صالح، قريب صالح، ربما شلة من الشلل، مجموعة من الشباب إذا يكون فيها عنصر صالح يؤثر على حالة جميع هؤلاء الشباب، جميع أصدقائه. الآن الشباب يتأثرون ببعضهم البعض، يعيشون مع بعضهم البعض. ولذلك هنا نوجه كلمة للعناصر المتدينة من الشباب. الحمد لله الآن في مجتمعنا في شباب متدينين، ولكن هؤلاء الشباب المتدينين لا نرضى لهم أن ينغلقوا على أنفسهم وأن يشكلوا فيما بينهم كتلة منعزلة عن بقية المجتمع. 20-30 شاب متجمعين في مسجد أو حول مؤسسة من المؤسسات أو حول عالم من العلماء، ومشكلين لهم جزيرة مستقلة عن بقية شباب المجتمع. هذا خطأ يا إخوان. أيها الشباب المتدينون، تحملوا مسؤوليتكم تجاه بقية الشباب، حاولوا الاختلاط معهم، الانفتاح عليهم، العمل لاستقطابهم وهدايتهم. لا تتأثروا ولا تنفعلوا إذا ما وجدتم أن بعض الشباب لديهم تصرفات طائشة أو تصرفات غير مناسبة. هذه التصرفات إنما هي من وحي الجاهل، من وحي قلة الوعي، من وحي بعدهم عن الأجواء الصالحة. تحملوهم، استوعبوهم، خططوا لاستقطابهم وجذبهم نحو الهداية والصلاح. وكما ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله: ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: عليكم بالشباب فإنهم أرق أفئدة، إن الله تعالى بعثني بالحق نبيا فحالفني الشباب. نبيا فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله الشباب التفوا حوله، الكبار هم الذين ناوؤوه وحاربوه، وكذلك سائر الأنبياء. الرسالات السماوية اعتمدت على أكتاف الشباب. إذن أيها الشباب المتدينون انفتحوا على أندادكم من الشباب، ادخلوا في أوساطهم، ادخلوا في صفوفهم، فكروا في إنقاذهم، فكروا في هدايتهم، تعاونوا معا من أجل استقطاب دماء جديدة. تدخل المسجد فتجد فيه مجموعة من الشباب، وبعد 3-4 أشهر تأتي إلى المسجد فتجد نفس المجموعة من الشباب. أين الوجوه الجديدة؟ أين الدماء الجديدة؟ وماذا يمثل هؤلاء الشباب الذين يحضرون الآن في مساجدنا ومجالسنا؟ كم هي نسبتهم من مجموع شبابنا؟ ماذا يمثلون؟ هل هم 10%؟ 20%؟ 30%؟ لا شك أنهم أقل من ذلك كثيرا. أين بقية شبابنا؟ لماذا نتنازل عنهم؟ لماذا نتركهم؟ ومن هو المسؤول عن التفكير في رعايتهم وإصلاحهم؟ على شبابنا المتدينين أن يعلموا أن من أفضل وسائل التقرب إلى الله ومن أفضل طرق نيل مغفرة الله ورضوانه هو هداية أقرانهم من الشباب. أيها الشاب المؤمن المتدين، لا تفكر أن ثوابك ينحصر في أداء الزيارة والعمرة وفي حضور صلاة الجماعة والمأتم والدعاء. صح، هذه الأشياء فيها ثواب، ولكن إذا كنت تريد الثواب الأكبر من الله فهو عبر الهداية. لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم كما في حديث آخر. الهداية هذا أهم من كل شيء. فيا شبابنا المتدينين، فكروا، خططوا، اعملوا لاستقطاب بقية الشباب، وانخرطوا في المؤسسات التي يتواجد فيها الشباب، هذه الأندية الرياضية. لماذا أنديتنا الرياضية في المنطقة تعيش نوعا من الخمول؟ الأندية الرياضية مكان لتواجد الشباب، يجب أن نهتم في هذه الأندية، يجب أن ندخل وننخرط في هذه الأندية من أجل أن نستوعب الشباب ونرعاهم ونوجههم التوجيه الصالح. في الماضي كانت هناك نظرة سلبية تجاه الأندية، نادي هذا مال كورة، هذا مال صغار، هذا مال صبيان، هذا مال طايشين، هذا مال، هذه نظرة سلبية. هذه النظرة ينبغي أن تتغير وتتبدل. النادي إطار ومؤسسة يجتمع فيه ناس من شباب المجتمع، من أبنائنا. إذا نحن تركناهم يصبحون فريسة لعناصر السوء والفساد، علينا نحن أن نسبق إليهم، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم أحداثكم بالأدب قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. قبل ما تيجي الفئات المنحرفة وتحتوي أبنائكم، أنتوا بادروا لاستيعابهم واحتوائهم. هذه الحالة الكاملة التي تعيشها كثير من أنديتنا في المنطقة، علينا أن نتحمل المسؤولية تجاهها، أن ندعم هذه الأندية بالتبرعات المالية وبالانخراط في الأندية وبزيارتها. أنا زرت بعض الأندية والتقيت مع بعض إداراتها، كلهم من أبنائنا، كلهم من شبابنا، ونحن يجب أن نتحمل المسؤولية تجاهها كما نهتم بالمسجد، كما نهتم بالحسينية. يجب أن نهتم بالنادي، بل أكثر يجب أن نهتم بالنادي. لماذا؟ لأن هناك أناس يحضرون النادي ولا يحضرون المسجد، يحضرون النادي ولا يحضرون الحسينية. إذا نحن ذهبنا إليهم إن فتحنا عليهم أوصلنا صوت الهداية إلى مسامعهم كسبناهم إلى جانب المسجد وكسبناهم إلى جانب الحسينية. والمهم أيضا أننا نمنع من أن يصبح شبابنا عنصر قلق في المجتمع، أن يصبح شبابنا وسيلة من وسائل فقدان الأمن الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي عبر مختلف التصرفات الطائشة والمنحرفة. إذن القرين الصالح له دور في توجيه الشاب لتحمل مسؤوليته. نأتي إلى سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. من هو القرين الذي صحب عليا في فترة شبابه؟ كان قرينه أفضل خلق الله، نبينا صلى الله عليه وآله. في مرحلة الشباب من لطف الله تعالى ومن التخطيط الإلهي لأمير المؤمنين أن كانت تربيته ونشأته في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث تشير الروايات إلى أن أبا طالب أصابته أزمة اقتصادية. النبي صلى الله عليه وآله طرح على عمه حمزة على عمه العباس أن يذهبوا إلى أبي طالب وأن يأخذوا بعض أبنائه لمساعدته، يتحملوا مسؤولية الإنفاق على بعض أبنائه يأخذوهم عندهم. جاءوا إلى أبي طالب، قال أبو طالب دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. شو هذا كله؟ تخطيط إلهي، تخطيط إلهي. فاختار العباس أحد أولاد أبي طالب، اختار طالب، واختار رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب. بل هو اختيار إلهي، أخذه معه إلى منزله فعاش تحت رعايته، وطوال فترة شبابه كان مع رسول الله. ولذلك يقول عليه السلام وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى جسده ويكنفني في فراشه ويشمني عرفا، وكان ينطق الشيء ثم يلقمني، وكان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. فالقرين اللي كان مع الإمام علي كان رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله. من أين كان يتلقى توجيهه؟ من الوحي من السماء، وهو كان يوجه علي بن أبي طالب. هذا التوجيه كان إلى دور رئيسي في خلق شخصية علي بن أبي طالب. العامل الثالث من العوامل المؤثرة البيئة التي يعيشها الشاب. البيئة حينما تحترم الشاب وتشعره بمسؤوليته فإنه يندفع لتحمل المسؤولية. في بعض الأحيان البيئة ما تحترم الشاب، ينظر إلى الشاب على أنه صغير، لا يمنح الثقة، لا يعطى فرصة، وهذا على مختلف المستويات، المستويات السياسية، المستويات الدينية، المستويات الاجتماعية. سياسيا الدول التي تعرف أهمية جيل الشباب تفتح لهم الفرصة لتحمل المسؤوليات. حينما يكون الشباب في موقع المسؤولية فإنهم يعطون، يبدعون، ينجزون لمجتمعهم ولأوطانهم. وكذلك على المستوى الديني، وكذلك على المستوى الاجتماعي. وأكرر هنا أن مقاييسنا في تقويم الشباب ينبغي أن نعدلها، لا تكون بعض التصرفات السلبية أو الخفيفة من الشباب تسبب لهم سمعة مشوهة عندنا فتمنعنا من احترامهم. وألفت نظركم هنا إلى حديث مهم عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه مع المفضل ابن عمر. المفضل ابن عمر هذا من خواص تلامذة الإمام الصادق ومن الثقات عند الإمام الصادق عليه السلام. المفضل كان يعيش في الكوفة، الإمام كان يرجع أصحابه في الكوفة إلى المفضل، إذا احتجت إلى مسألة، إذا احتجت إلى موضوع روحوا للمفضل. بعض كبار الشيعة في الكوفة شافوا عند المفضل حاجة ما عجبتهم، رأوا أن المفضل ابن عمر يكثر بالمجالسة الشباب ذوي الهوايات الشبابية. حسب النص الوارد في ترجمة المفضل كان يجالس الشطار وأصحاب الحمام وبعض من يأتون الشراب. أصحاب الحمام عندهم هوايات شبابية يعني، وبعضهم عند بعض الانحرافات قد يأتي الشراب يعني يشرب الخمر. والمفضل بن عمر كان يجالسهم. فذهب وفد من زعماء الشيعة في الكوفة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هذه الرواية موجودة في رجال الكشي وفي العديد من المصادر. راح الإمام الصادق عليه السلام وشكوا حال المفضل. هذا المفضل الذي تأمرنا بالرجوع إليه، تدري يا ابن رسول الله وشنو وضعه في الكوفة؟ قال وما وضعه؟ قالوا إنه يجالس الشطار وأصحاب الحمام وبعض من قد يأتي الشراب، فاكتب إليه وامنعه عنهم وعن مجالستهم. الإمام الصادق كتب رسالة إلى المفضل وأعطاها بيده، تفضلوا هذه رسالة خذوها وسلموها بيد المفضل. جاءوا بالرسالة إلى الكوفة وأعطوها المفضل. المفضل فتح الرسالة قدامهم وإذا ما فيها شيء حول الموضوع اللي هم نقلوا للإمام، بل الإمام يكتب إليه: يا مفضل، إننا نحتاج أن تشتري لنا كذا وكذا وتبعث لنا كذا وكذا، مجموعة أشياء يحتاجها الإمام، اشتر لنا هالموضوع، اشتر لنا هالحاجة وابعثها لنا. فنظر المفضل في الكتاب ثم التفت إليهم: هذه رسالة من إمامكم الإمام الصادق، يريد بعض الأشياء نشتريها إليه، وهذه تكلف أموال مبالغ، فيلا جزاكم الله خير، بعد هذا إمامكم وطالب أشياء نشتريها. فأعطاهم الرسالة فصاروا يديرون كتاب الإمام على بعضهم بعض، كل واحد يقرأ الكتاب ويعطيه الثاني، يقرأ ويعطيه الثاني. فلما أنهوا قراءته التفتوا إلى المفضل: يا مفضل، هذا يستلزم مالا كثيرا، هالأغراض اللي يبغاها الإمام ولها فلوس مصرف، فيحتاج نفكر نشوف، أعطينا فرصة في الموضوع. المفضل قال: لا بأس. أرادوا أن ينصرفوا، قال: مكانكم، تغدوا عندنا اليوم، استريحوا اليوم، تغدوا عندنا. فبعث المفضل على مجموعة من أولئك الشباب اللي يجلسوا وياهم واللي هذولا مو مرتاحين إلهم، بعث عليهم: تعالوا. فجاءوا مجموعة من الشباب، شباب يعني نشطين بس مو مظهرهم مظهر التزام ديني، لا مربين الشيهم ولا يومية في المسجد ولا ما عندهم هالمظاهر الدينية، لكن عندهم روحية، عندهم همة، عندهم شيمة. حضروا في مجلس المفضل، التفت إليه قال: أيها الشباب، هذه رسالة جاية من الإمام الصادق، الإمام الصادق يطلب كذا وكذا وكذا وكذا. فلما قرأوا الرسالة قالوا: لا بأس إن شاء الله. خرجوا بعد نصف ساعة، جاءوا إلى المجلس جايبين كل الأشياء اللي طالبها الإمام الصادق، وذولاك الزعماء الشخصيات بعدهم قاعدين ينتظروا الغداء، واللي اعتذروا يبقى يفكروا فيما طلبه الإمام الصادق عليه السلام منهم. التفت المفضل ابن عمر إليهم قال: انظروا، هؤلاء الشباب الذين تأمروني أن أطردهم أظننتم أن الله محتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ الدين مو بس صلاة وصوم، الدين يحتاج إلى فاعلية، الدين يحتاج إلى إنجاز، الدين يحتاج إلى عمل. في بعض الأحيان تجد الكثير من هؤلاء الشباب، أنا أعتقد أن الكثير من شبابنا حتى هؤلاء اللي تشوفوا عندهم بعض التصرفات الطائشة، إذا شوية توفر ليهم جو، ترى بعضهم عندهم شيمة، بعضهم عندهم همة، بعضهم عندهم غيرة، لكن يحتاجوا إلى جو، يحتاجوا إلى رعاية، يحتاجوا إلى توجيه. إحنا إذا بس ننتقدهم ونذمهم ونشتمهم ونبتعد عنهم ندفعهم أكثر باتجاه الفتاة. فعلينا أن نستوعب أبناءنا وشبابنا وأن نستفيد من نشاطهم وحماسهم وفاعليتهم في الاتجاه الصحيح. لا لكل شاب، علي في مرحلة شبابه كان يعيش ضمن أجواء مجتمع وثني، مجتمع وثني مشرك، يعبدون الأصنام، كانوا يعيشون اللهو ويعيشون حالة لائبة، وكان بإمكان علي أن يصبح واحدا من أولئك الشباب في لهوهم وفي غيهم وفي خضوعهم للأصنام والأوثان. لكن علي بن أبي طالب اختار طريقا آخر. علي لم يسجد لصنم قط. وهذه رسالة لكل شاب، أيها الشاب تحمل مسؤوليتك، أيها الشاب لا تكن سابرا مع الأجواء، لا تتأثر بوسائل الإعلام الجارفة، فكر في وضعك، فكر في مستقبلك، فكر في مجتمعك، فكر في وطنك. وهنا ألفت النظر إلى أن العديد من الشباب يمكن لحظة من اللحظات من لحظات التفكير الواعي تحدث منعطفا في حياته، بعد أن كان شابا لاهيا سادرا في اللعب واللهو يتحول إلى عنصر فاعل ومؤثر في المجتمع ومفيد للمجتمع. ونحن نطمح أن كل واحد من شبابنا أن يمن الله تعالى عليه بهذه اللحظة. اللهم أصلح كل أبنائنا وشبابنا، اللهم وفقهم للهداية والصلاح، اللهم اجعلهم واعين لأوضاعهم متحملين لمسؤولياتهم. والمسألة ما تحتاج لها شيء كثير، أيها الشاب لحظة واحدة فقط، في لحظة واحدة تستطيع أن تتغير وأن تتحول من حالة إلى أخرى. ونحن هذه الليالي نعيش في ضيافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فليكن علي قدوة لكل واحد من شبابنا. كيف أن علي لم يتأثر بجو الشرك والوثنية واللهو السائد؟ ما سجد لصنم قط ولا استجاب لوثن قط، حياة كلها كانت حياة إيمان وهداية وصلاح. وحينما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام ما تردد لحظة واحدة في إظهار إسلامه، هو لم يكن كافر. متى أسلم علي؟ قال ومتى كفر، وما مرت عليه حالة كفر، لكنه أظهر وأعلن إسلامه فهو أول الناس إسلاما. وفي كل المواقف التي عرضت له في مرحلة شبابه، كما قلنا أهم الإنجازات كانت في مرحلة الشباب، حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله كان عمره 10 سنوات، هاجر إلى المدينة عمره 23 سنة، التحق بالرفيق الأعلى عمره 33 سنة. فكل الإنجازات كانت في مرحلة الشباب، إنجازاته العظيمة بداية الدعوة عمره 13 سنة، قضية الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع كبار بني هاشم 40 رجل، قال لهم إن الرائد لا يكذب أهله، وإن الله تعالى قد بعثني نبيا، فمن منكم يؤازرني ويناصرني فيكون أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي؟ لم يقم أحد منهم إلا علي بن أبي طالب. أنا يا رسول الله، وحده علي قام، أجلسه المرة الثانية ما قام إلا علي، أجلسه المرة الثالثة ما قام إلا علي، احتضنه قال نعم أنت أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. وكذلك في مختلف المناسبات، في واقعة بدر أول من برز كان علي بن أبي طالب، في واقعة أحد الذي صمد مع رسول الله في طليعة الصامدين علي بن أبي طالب، في واقعة الخندق حينما عبر الخندق عمر بن ود العامري لم يبرز له إلا علي بن أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وآله ينادي في أصحابه من منكم يبرز إليه وأنا الضامن له على الله الجنة في مقام كمقامي في غرفة تضاهي غرفة إبراهيم الخليل. ما قام أحد إلا علي بن أبي طالب، أنا له يا علي. قال إنه عامر، قال وأنا علي بن أبي طالب. وهكذا في واقعة خيبر، ولا مجال لسرد التفاصيل، حينما عجز المسلمون عن فتح باب خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله قولته المشهورة: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فرارا غير فرار، لا ينتفع حتى يفتح الله على يديه. فبات الأصحاب تلك الليلة، وكانت ليلة طويلة لهم، كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبح الصباح كلهم ينتظر أن يدعوه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا به يقول: ادعوا لي علي بن أبي طالب. يا رسول الله، علي بن أبي طالب أرمد العين، في عينه رمد، اخترع غيره، قال: ادعوا لي علي بن أبي طالب. وهكذا في المرة الثالثة جاءوا له بعلي، مسح بريقه على عينه فشفى الله ما كان يعاني منه من رمد، ثم دفع إليه الراية. وبالفعل قاد أمير المؤمنين عليه السلام تلك المعركة، ففتح الله باب خيبر على يديه بعد أن عجز عن ذلك كل الأصحاب. هكذا كان علي بن أبي طالب في فترة شبابه، أهم إنجازاته كانت في فترة الشباب، فينبغي أن يكون قدوة لسائر الشباب. وطول حياته كان نضالا وتضحية وجهادا في سبيل الله، لم يزل طول عمره في عناء. ولحفظ الإسلام كان عناه مبتداه مع النبي جهاد مع أعدائه، وذا منتهاه كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف، ما من أعدائه لاقاه كم تمنى الموت المريح. وما ظنك فيمن بالموت درك مناه، قال ما يمنع الشقي، أما حان شقاه يا رب أكل شقاه. أمير المؤمنين طول حياته كان في نضال. في مثل هذه الليلة يعرف أمير المؤمنين عليه السلام أنه قد أكمل مسؤولياته في هذه الحياة، المهام الموكولة إليه، الأدوار المطلوبة منه، الفرصة والفترة المتاحة له في هذه الحياة آنت نهايتها، حانت مغادرة علي لهذه الحياة. ليلة التاسع حان إفطار علي عند فجعت عيناه، يخرج إلى صح وهو يقول إنها والله ما كارث لي في الموت، يكرر فإن أنا أن تختم هذه الحياة. تحل علي بن أبي طالب علي بعد فراقه، وحتى في مثل رسول الله